وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي، وقال: رفعه بعض الرواة فوهم.
يذكر هنا المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه نهى عن بيع أمهات الأولاد. أمهات الأولاد الأصل فيهن إماء جواري مملوكة، وللسيد أن يستمتع بمماليكه أو مملوكاته بملك اليمين، والاستمتاع بملك اليمين متفق عليه بالكتاب والسنة والإجماع، أو ما ملكت أيمانه، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وعبر عن الأمى بملكت أيمانهم لأن الغالب في مواطن القوة أن تسند إلى اليد اليمنى لأنها الأقوى. لأخذنا منه بالإيش؟ باليمين. وهناك يقول الآخر: إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. فلما كان الجهاد بذل القوة وبذل الطاقة، عبر عن الأسارى الذين يؤخذون بالجهاد بملك اليمين التي هي شعار القوة. وتقدمت الإشارة إلى أن الإسلام لم يبح استرقاق البشر إلا في ميدان القتال، وفي غير ميدان القتال لا رقة. وموجبه أن الكفار عارضوا مسيرة الإسلام وأرادوا أن يوقفوها وأن يستبدلوا بالإسلام غيره، فلما قدر عليهم بالأسر استرقوا وسلبوا الحرية. وهنا يقول عمر: لا تباع ولا توهب، يستمتع منها ما شاء، فإذا مات عتقت. ومن هنا نعلم السر في أن الله سبحانه أباح للحر أن يستمتع من الحرائر بعقد النكاح بأربع، ولكن الاستمتاع بملك اليمين بلا عدد ولا حد. لو امتلك 40 أمة 100 أمة له أن يستمتع من جميعهن. وهذا موضع تكلم المستشرقون فيه على الإسلام، قالوا إنه أعطى الرجل المجال لإشباع غريزته ورغباته في من شاء من النساء. وغاب عنهم قول عمر: فإذا مات عتقت. وهو أن السيد إذا ما استولد الأمة أو مجرد الحمل منه، ولو سقط جنينا تبينت فيه خلقة الإنسان، فإنها تصبح في عرف الشرع أم ولد، يعني أم ولد للسيد. فإذا مات عتقت من رأس ماله لا من الثلث، فلو لم يترك إلا هي فقط فإنها تعتق. لا كما تقدم أن رجلا باع عبدا له أو اعتقه عن دبر فباعه رسول الله، لأن الرجل كان مدين فاسترجع العتق أو التدبير وباعه وسدد الدين. أم الولد لا تباع في الدين، بمجرد ما يموت اكتسبت الحرية. نقطة الصفر الذي فاضت فيها الروح هي نقطة الصفر التي تحررت فيها، ولهذا لا ترث، لأنها لم تكتسب حرية في حياته، انتهت حياته وبدأت حريتها، لم يلتقيان. وعلى هذا من حكمة الشارع أن يبيح للرجل الحر أن يستمتع من الإماء بقدر ما شاء، لأن استمتاعه من الإماء بمثابة الطعم له في السنارة، لأنه بمجرد ما حملت عتقت، والشرع يتشوف لتحرير الرقاق الرقيق. وكما أشرنا على جواب لسؤال السائل سابقا، المرأة تملك العبيد، لا يحق لها أن تمكن نفسها من واحد منهم. لماذا؟ لأن ولدها من حر، من عبد، من عقد، من ملك يمين هو حر، إذا تمكينها من العبد لا يأتي بجديد وهي حرة، بخلاف الأمة تكتسب الحرية وولدها يصير حرة ونسلها إلى أن تموت إلى آخر الدنيا يكونون أحرارا. فاستمتاع السيد من الأمة لمصلحتها هي وليس لمصلحته هو، لأنها تأخذ من ملكه إجباري دون اختياره. فالذي كان حصل في قصة عمر أنه كان جالسا فسمع صياحا، فقال يا يرفع غلام الله انظر ما هذا الصياح، فذهب فوجد امرأة بيعت دون ولدها، سيدها باعها ولم يبع ولدها، لأن ولدها حر، لأنه ولد من رجل حر، لو كانت حملت من غير سيدها يكون الولد مملوكا، لكن منه هو لا، ولده يصير حرا وأمه تتحرر بموت السيد. فقال إن أم ولد تباع والصياح بين ولدها وبينها، فأمر خطب عمر رضي الله تعالى أو قال ادعوا لي من كان هنا من قريش، فجمعهم وقال هل ترون أن الإسلام جاء بقطيعة الرحم أم أنه جاء بوصلها؟ قالوا جاء بوصلها. قال أرأيتم لو أن أحدكم من أم ولد أن تباع أمه ويفرق بينهما؟ قالوا لا. قال إذن لا تباع أم ولد من بعد اليوم، ونهى عن بيع أمهات الأولاد. إذا نظرنا إلى ما بين أمهات الأولاد في النهي عن بيعهن بأنهن على طريق الحرية، فمتى مات سيدها تحررت وصارت حرة. لكن هناك شيء آخر، إذا اشترى الإنسان الأمة ومعها أولادها من غيره، أو أنه زوجها لعبد أو لحر وأنجبت، فأولادها في الرق تابعين لها، فأراد أن يبيعها جاء النهي عنه صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين المرأة وولدها، أي الأمة وولدها، أو بين الأخ وأخيه. قال إما أن يباع معا الأمة والولد، وإما أن يبقوا معا، تجنبا من قطيعة الرحم. وقاس العلماء زيادة على ذلك كل ذي رحم لا يفرق بينهما، وقال الآخرون لا، النص موجود في الأمة وولدها والأخ مع أخيه. وإلى متى؟ قال البعض إذا ما بلغ الولد أصبح مستقلا، لو بيع وحده، لو بيعت أمه وحدها فلا مانع، لكن دون البلوغ فهو لا زال صبي وهو في حاجة إلى أمه وتعاطفها عليه. إذن حديث عمر رضي الله تعالى عنه يكون هنا أول من نهى عن بيع أمهات الأولاد، والعلة في ذلك سواء كان لها ولد حاضر أو مات ولدها، جاءت بولد من السيد وثبت أنها أم ولد بهذا الولد، وعاش الولد سنة سنتين ومات. إذا مات الولد لا تخرج عن كونها أم ولد، فهي تصير حرة بموت سيدها. فهل تباع؟ لا. لماذا؟ لأنها مسكت بأول خيط الحرية فلا تباع ولا توهب ولا ترهن. كل عقد يؤول إلى نقل الملكية ممنوع عليها، لا تورث ولا توهب ولا تباع ولا ترهن، لأن كل ذلك ينقل الملكية. والسبب في ذلك ما هو؟ أنها في طريق الحرية. هذا ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه. وبعضهم كما قال المؤلف يرفعه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس فسمع فسأل فمنع. وسواء كان الأمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو أصل التشريع، أو كان موقوفا على عمر. وحينما قال عمر ذلك قاله وحده ولا على ملأ من أصحاب رسول الله؟ على ملأ من أصحاب رسول الله. وكما حدث بأن علي رضي الله تعالى عنه كان موافق على هذا. بعد عمر رأى علي أن تباع، فقيل له كنت مع عمر موافقا؟ قال والآن بدا لي ألا أوافق. قالوا رأيك مع غيرك أحب إلينا من رأيك وحدك. فقال علي وأنا لا أحب المخالفة، امضوا على ما كنتم عليه. شوف لحظة بعد إيش، وأنا لا أحب إيش المخالفة، امضوا على ما كنتم عليه. إذن المخالفة للجمهور ما هي طيبة، كما قال ابن مسعود للذي اشتكى عثمان بأنه أتم في منى، وقد قصرنا مع رسول الله وقصرنا مع أبي بكر وقصرنا مع عمر، انظر ما فعل الرجل. قال يا ابن أخي الخلاف كله شر، إن صليت في رحالك فاقصر، وإن صليت معه فوافقه. ومحل الشاهد عندنا إيش؟ ها؟ الخلاف كله إيش؟ شر. وهنا علي رضي الله تعالى عنه يقول ولا أحب الخلاف، امضوا على ما كنتم عليه ولو كان على غير رأيه الذي استجد له.
وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نبيع سرارين أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان.
المؤلف يأتي بالحديث هذا الذي حديث جابر، كنا نبيع سرارين جمع سرية أمهات الأولاد، يعني الذي نهى عمر عن بيعهن كنا نبيعها زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم إيش
ولا يرى بذلك بأس
ولا يرى بذلك بأس. طيب لا يرى بذلك بأس، وكيف عمر رأى به بأس؟ يبقى المسألة متعارضة. قالوا لا، ليس هناك من اليقين من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ببيعهم سراريهم، هذا عمل شخصي. ما جاء ثبت أن رجلا جاء وقال يا رسول الله بعت سريتي أم ولد. كونه موجود وفي عهده مظنة العلم، والمظنة غير واليقين غير. كما قالوا كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهينا عنه، مع أن النهي قد جاء في صحيح مسلم والترمذي وغيره، وأنها الموجودة في الصورة أو إنكم تفعلون ما من نفس منفوسة إلا وهي آتية شاء أحدكم أمامها، ولو أن أحدكم ألقى الماء على حجر وأراد الله أن يأتي بالولد لجاء. والرجل اللي جاء واستفسر الرسول إن لي جارية وهي ثانيتنا وأريد منها ما يريد الرجل من المرأة وأخشى أن تحمل أفأعزل؟ قال اعزل أو لا تعزل، إن قد ما قدر لها سيأتيها. وبعد سنة جاء يا رسول الله الجارية حملت، قال الله أكبر أنا عبد الله ورسوله، لو أن أحدكم ألقى الماء على حجر وأراد الله منه الولد لجاء. والآن الطب يثبت هذا، لو أراق الماء على حجر وتجمرت به امرأة لنفذ الماء إلى الداخل وحملت، وهو اللي مل الدنيا صياح التلقيح الصناعي، يؤخذ الماء من الرجل ويوضع في رحم المرأة وتتلقح بدون علاج وبدون إيش جماع. قالوا كنا نعزل والوحي ينزل. طيب من قالكم إن الوحي طلع على هذا أي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه أمور فردية وقد جاء النهي عن ذلك. فهنا كذلك يقول والرسول حي. فالذين وافقوا عمر رضي الله تعالى عنه يقولون ليس عندنا دليل قاطع بأن الرسول علم وأخر وسكت، إنما هو مظنة لوجوده بين أظهرهم أن يعلم بمثل هذه الصور. وبعضهم يقول الحديث الأول مرفوع يكون ناسخا لهذا، لأن المنع مقدم فيكون المنع بعد الإباحة، الإباحة على الأصل والبراءة الأصلية، فجاء المنع فنسخ البراءة الأصلية ويكون المنع هو المقدم.
وعن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. رواه مسلم وزاد في رواية وعن بيع ذراب الجمل.
من المنهي عن بيعه هذه أم الولد، وكذلك التفريق بين ذوي الرحم. وجاء الحديث من فرق بين الأم وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. فهذا مطلق من كونها أم ولد يملكها وزوجها وأنجبت وأصبح يملكها ويملك ما أنجبته، فإذا باع باع الجميع وإذا أبقى أبقى الجميع. هنا بعد ذلك جاء بالنهي أو بيان النهي عن بيع فضل الماء، الفضل الزائد عن الحاجة، سواء كان الماء للشرب والاستعمال الآدمي أو كان للزرع وسقي الحيوان، لأن هذه جهات استعمال الماء، ماء لاستهلاك الشخص وماء للزرع وماء ليش للحيوان لسقي الحيوان. فهنا نهى عن بيع فضل ال، وال هنا للجنس، حملها كثير من العلماء على جنس الماء، وفضل الماء ما زاد عن حاجة صاحبه. حفر بئرا وجاء الماء، البئر ليشرب واستعماله الشخصي وزاد عن حاجته، البئر للزراعة وسقى زرعه وفضل ما زاد عن حاجة زرعه، حفر بئرا وعنده ماشية وسقى الماشية وبقي فضل من الماء عن ماشيته، كل ذلك داخل في فضل الماء. والنزاع هنا عند العلماء، النهي هنا للتحريم ولا للكراهة والتنزيه إرفاقا بين المسلمين. ونفرق بين الماء وموقع الماء، فسواء كان الماء في بئر أو في عين نبعت أو في غدير موجود، حفرة امتلأت ماء وزالت عن حاجة صاحبها، كذلك إذا كان في الخلاء ومعه ماء فائض عن حاجته ووجد من يضطر إليه، هنا عاد مسألة أخرى، يتعين عليه أن يبذل الفائض من مائه للمضطر إليه، ولو منعه حتى مات إن كان تعمد موته قص منه، وإن لم يكن تعمد فعليه ديته، لأنه تسبب في وفاته بشيء هو في غنى عنه. فهنا النهي عن بيع فضل الماء. بعض العلماء يقول هذا قد نسخ وانتهى، وبعضهم يقول هذا للكراهية والتنزيه للإرفاق بين المسلمين ويجوز بيعه. هذا كله إذا كان في موطنه، في بئره، في عينه، في مجراه للسيل، في حفرته في الخلاء. أما إذا حازه لنفسه في وايت، في قربة، في إبريق، فلا يحق لأحد أن زاحمه فيه، ولا يدخل هنا فضل الماء. عندك وايت ويكفيك في اليوم والليلة ربع الوايت، أنا عندي احتياط، ما كل ساعة والتانية رايح أجيبه أجل، فليس هذا فائضا عن حاجتي. إن كان فائضا الآن فأنا في حاجتي غدا. وبعضهم يقول كان بيع الماء موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قصة بئر روما، بئر عثمان. كان روما وهو رجل يهودي يبيع الماء على أهل المدينة، فيأتون ويستسقون منه القربة بكذا أو اللناء بكذا، فضيق على المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر روما يوسع به على المسلمين وله الجنة. فذهب عثمان رضي الله تعالى عنه إلى روما وساومه على البئر، أبدا امتنع لأن مورد كسب، قال ما أبيعه أبدا، جاء أعطاه ساومه إلى أقصى حد، قال طب أقول لك بيعني نصه، وساومه على النصف بقريب من الجميع، فرضي وفرح روما وباعه نصف البئر. فلما امتلك عثمان نصف البير، طب كيف حنسوي؟ حنبني جدار في الليل في وسط البير؟ لا، انت لك يوم وانا لي يوم لهذه المناصفة مياومة، اتفقنا. فجاء عثمان واعلن لاهل المدينة اليوم الفلاني لعثمان واليوم الفلاني لروه واليوم كذا وكذا، ففي يوم عثمان من أراد الماء مجانا فليأخذ. فكل الناس صار يأخذ الماء في يوم مين؟ ينتظروا ما أحد يجي ما أحد جاء، لأنهم اكتفوا بإيش؟ بحق أمس، حق عثمان. جاء روم قال تعال اشتري الباقي، قال لا ما لي حاجة فيه. هذه بصيرة المسلم صحيح، يعني تقوى فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. فكان روما يبيع الماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يجوز ما دام في حوزته، في بئره، في ملكه، في عينه التي تجري في أرضه يجوز. أما في الأمور العامة، السيل يجري وتروح تبيعه، أنت ما تملك هذا. فأجاب المانعون قالوا لا، هذا ما فيه دليل، روما يهودي، واليهود كانت لهم سلطة في المدينة، جاء الرسول وهم متحكمون، إلى أن كتب الصحيفة بينهم، فما كان للرسول أن يعارض أعمالهم وتصرفاتهم. ولكن هذه حجة ليست قائمة، لأن الصحيفة أعطت لرسول الله أن يكون مرجع كل ما اختلفوا فيه إليه، فأصبح الرسول هو الحكم في المدينة على كل الطبقات، اليهود والمسلمين والمشركين والمنافقين، الكل تحت إمرة رسول الله وحكمه. وهذا الموضوع فتح على الناس المباحات، قالوا أيضا لا يجوز أن يبيع الحطب الزائد ولا الكلأ الموجود في أرضه من أن يرعاه غيره إذا كان زائدا عن حلاله. وجاءوا بحديث الناس شركاء في ثلاث، وقامت فتنة الاقتصاد في هذا الحديث على من جهله. والتحقيق أن الناس شركاء صحيح في الماء والنار والكلأ، والنار يتبعها الحطب، لكن شركاء فيما هو عام. الآن في الوقت الحاضر في الشعاب والوديان، بكل واحد منا أن يقول الناس شركاء، من شاء فليذهب فليحتطب، وما احتطبه فهو له، ولا أحد يمانع أحد لأنهم شركاء فيه، ومن سبق إلى شيء أخذه. ولكن بعد أن يحتطب ويحوزه تأتي وتقول جيب نص اللي عندك أنا شريكك، أنا دايم من الليل واجمع الحطب وأكسر وأحزم وأحمل وأمشي، وانت قاعد تاكل يقول لي أنا شريك معك؟ أبدا. والشاب الذي جاء يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة فوجده جلدا قويا، قال يا هذا الصدقة لا تحل لك. قال ما عندي شيء، أنا وعجوز في البيت لا نمتلك إلا حلسا نفترس نصفه ونلتحف بالنصف الثاني، وقعبا ناكل ويشرب فيه. قال علي بهما، وباعهم صلى الله عليه وسلم بدرهمين في المسجد، قال خذ درهم اشتر طعام وخليه عند أمك، ودرهم اشتري فأسا وحبلا وأتي. ثم أخذ عود في الفاس وقال اذهب فاحتطب، ولا أرينك 15 يوما، احتطب وبيع. هذا الذي يحتطب ويأتي ويبيع، يبيع ما يملكه ولا ما لا يملكه؟ هل لأحد أن يقول أنا لي نصف ما احتطبت؟ لا، أنت وهو شركاء في الحطب ما دام في موقعه، لكن إذا حازه وجمعه وحزمه ليس لك حق. وهؤلاء الذين كانوا ينادون بالاشتراكية، هل أحد منهم يسمح لإنسان أن يدخل بيته يأخذ كأس من الماء؟ هم كانوا يبيعون الماء والنار، مصلحة المياه تحط العداد باللتر، والكهرباء نار، العداد يعود عليهم بالفلط. إذن الفحم كانوا يبيعونه، ما شركوا الناس ولا في واحد من ذلك. لماذا؟ لأنه في حيازتهم. إذن الحديث شركاء إنما هو فيما كان في موطنه وموقعه، أما بعد أن حازه وأصبح في وضع يده وملكه فليس لأحد فيه شراكة. فهنا النهي عن بيع فضل الماء، جابوا معه الناس شركاء في ثلاث، ولكن ليس بصحيح، إنما يراد بذلك الإرفاق، مع اتفاق الجميع بأن من باع البئر طوله وعرضه قطر فتحته طيه باعه، البيع صحيح والماء تابع للبئر. فروما لما باع نصف البير كان تابعا له نصف الماء، إذن بيع مكان الماء ومجرى الماء ومحتوى الماء جائز. إذن الفرق في أي شيء؟ في جرم الماء السائل هذا الشفاف، هو الذي لا يباع، إذا زاد عن حاجتك أعطيه لغيرك، ولكن هذا من باب الإرفاق وليس من باب الوجوب، أو فيما لا تملكه أنت. الماء يجري في الوادي ويمر على بلدك أو على مزرعتك، تأخذ حاجتك ولا تبيع البلد، ارسله إلى من وراءك. وهكذا غدير في الأرض، حفرة مليانة ماء وليست ملكا لك، لا تملك أن تبيع، لو كانت في ملكك لا تمنع أحد يدخل يحتاج أن يأخذ الماء ما دام زائدا عن حاجتك. ولابن القيم رحمه الله زيادة بحث في هذا الموضوع، والله تعالى أعلم. نهى عن بيع فضل الماء. نعم.
وزاد في رواية: وعن بيع براب الجمل. وللبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عتب الفحم.
ضراب الجمل هو ماءه الملقح، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع هذا الماء مني الجمل. طب ليش؟ قالوا يرد عليه عدة محظورات. هل تملك أنت أن تستخرج ماء الفحل منه؟ لا. طيب وإذا بعت كم الكمية ومن يقدرها؟ وإذا تجاوزنا الكمية هل تضمن بأن هذا الضرب هذا الضراب من هذه المرة سيلقح وينتج، أو أنه يمكن أن ينتج ويمكن أن لا ينتج؟ إذن شروط استيفاء البيع بالملك، القدرة على التسليم، معرفة السلعة، كل ذلك مجهول في ضراب الفحل. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل رسول الله: إنا نكارم أو نكرم أو نكرم على ضراب الفحل. قال: لا بأس. إنسان عنده الفحل، فيأتي صاحب الناقة فيطلق فحله عليها ثم يكارمه بكيس شعير بشيء من العلف للجمل دون مشاغبة بيع، لا بأس بذلك. وهذا عام في جميع الحيوانات ذات الذكور والإيش والإناث، فعسب الفحل هو ضراب الفحل. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعه مشارطة، مساومة، مكاسرة، لكن أن يكارم عليه ما في مانع، من باب المجاملة أو مقابلة المعروف بالإيش بالمعروف. نعم. ومالك رحمه الله يرى جواز استئجار الفحل يوم يومين ثلاث يكون في إبله للضراب، يستأجر الجمل لا أن يستغي الضراب. وأيضا نقول المدة التي استأجرها فيها هل ندري كم سيكون منه ضراب؟ قديش حيكون منه؟ وش اللي حينتج من تجشي؟ قالوا لا، تساهلنا في ذلك لأن الأجرة وقعت على وجود الجمل عند صاحب النياق مدة معينة، كونه يحصل منه ضراب كثير أو قليل هذا متروك غير منظور فيه، مسامح كما يقولون. الآن خمسة أشخاص دخلوا الحمام، الحمام يستعمل فيه الماء الحار، المكث في الحمام له أجر، استهلاك الماء له أجر، فهل الخمسة الأجر متساوية؟ كل واحد 5 ريال، فهل كلهم يدخلون في دقيقة واحدة ويأخذون في دقيقة واحدة ولا يتفاوتون؟ في واحد حيقعد أكثر من الثاني، استفاد في الجلوس أكثر من غيره، تساهلنا. هل الخمسة يتفقون في مقدار الماء الذي يستنفذونه في الحمام؟ كل واحد 5 لتر سواء ولا واحد 20 لتر واحد 3 لتر؟ الآن في الوقت الحاضر روح مكتب الطيران، التذكرة من مدينة لجدة ب100 ريال، تعال شوف الناس عند الايش الكنترول ولا الكونتر ولا شو اسمه، تجد واحد يمكن وزنه 50 كيلو، واحد يمكن وزنه 150، والتذكرة واحدة. هل الخطوط تحاسب على الوزن وعلى الثقل؟ لا، شيء مضطرد، قضية عامة، والفوارق يتسامح فيها. فمالك أباح استئجار الفحل يبقى عند المستأجر للضراب في وقت معين أو مدة معلومة، والله تعالى أعلم.
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، متفق عليه، واللفظ للبخاري.
مما نهي عن بيعه ما فيه غرر غير معروف غير مضمون، وجاء بهذا الحديث مثال عام لكل ما فيه غرر. أبيعك ما في جيبي، من ولا من يبايعك؟ أبيعك ما في الصندوق، وش اللي في الصندوق؟ ما أدري، يبقى غرر. أبيعك هذا الثوب على طيه ما تفكه، أنا أدري شو اللي جواته. أبيعك ما يأتيني به فلان، أنا أدري إيش يأتيك به. فكل ما فيه غرر داخل في هذا الحديث. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلى. الحبلى هي الناقة، حبلها الذي في جوفها. وهل النهي عن طبقة أولى عن بيع هذا الحمل الموجود حينما يأتي، أو يأتي هذا الحمل الموجود تنتج الناقة والنتاج يكبر وينتج والمنهي عنه البطن الثاني، أو أن النهي ليس منصبا على عين الحمل وحمل الحمل، بل جعل الحمل موعدا لوفاء الدين؟ نهى عن حبل الحبل، قالوا يحمل على أمرين: أن تجعل وضع الحمل ثم ينتج يكبر هذا الحمل إلى أن يبلغ وينتج، حينئذ حل الدين. هذا واحد، أن يجعل حبل الحبلى موعدا لوفاء الدين. طيب ولو وقفنا عند هذه، اشتريت منه عبد وقال لك ثمنه عند حبل الحبلى اللي عندك، او حبل الحبلة اللي عندي اللي تعرفها هناك اعطيك الثمن. وش المانع في هذا؟ قال والله ما ندري متى يجي حبل هذا الموجود. طب معروف عند الناس 9 أشهر او سنة. طيب هذه اللي جات متى تكبر ومتى تحمل ومتى تنتج؟ ليس هناك شيء مضمون يمنع النزاع، فنهي أن يجعل هذا الوصف موعدا لوفاء الدين. هذا معنى، معنى هذا بعيد. المعنى الثاني القريب، بعني الناقة هذه عزيزة عندي، طب بعني اللي في باطنها نتاجها. وبعض الناس يحرص على النوعية ويقيد، خاصة في الخيل يحجز الحمل الموجود عند هذه الفرس، أنا أشتريها تكون معروفة بأصالتها، ويحرص الناس على سلالتها فيتسابقون إلى شراء نتاجها. وكذلك الإبل، في زمن عمر رجل باع ناقة 80 جملة، أنا ما كنت أظن أن هذا يصل إلى هذا الحد. فالنوعية والسلالة تجعل الناس ترغب في نتاجها، فصاحب هذه الناقة الأصيلة ما هو بايعها لكن حيبيع نتاجها. فيجي واحد ويشتري حبلها وهي لسه ما جاءت، فنهى عن ذلك. لماذا؟ ما ندري، هي حتيجي ناقة ولا جمل، هي حتيجي مثلا كبيرة ولا صغيرة، مثل ما بيقولوا سمحة الخلقة ولا كذا، بيضة ولا حمراء. فهناك صفات يرغب فيها المشتري قد تختلف، هي تيجي حية ولا حتموت، ما تنتج. إذا كان البطن الأول وعلى أن حبل الحبلة أن الحمل الموجود يأتي ويكبر وينتج ونتاجه هو المبيع، هذه تكون أكثر وأكثر. إذا منع في الحمل الموجود بالفعل فلأن يمنع في نتاجه فيما بعد من باب أولى. والسبب في ذلك ما هو؟ وجود الغرر. وكل بيع فيه غرر في السلعة أو في الثمن، اشتريت منك الناقة بما في يدي، بما أحمل من النق، بما في هذا الصندوق، بما في هذه الخرقة، ونعرف هو نحاس ولا ذهب ولا فضة ولا حصى، ونعرف كم عدده ولا مقداره ولا وزنه، هذا غرر. على ما قالوا في بيع الحصى وغيرها. إذن البيع عن حبل الحبلة يحمل على أحد الأمرين، أن يجعل موعدا لسداد الديون وهذا ضعيف، أو أن يقع البيع على نفس الحمل حينما يأتي، أو على نتاج الحمل بعد أن يوضع، وهذا فيه غرر كبير، ولهذا نهي عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، متفق عليه.
تقدم لنا أن الولاء نعمة بموجب الحرية، أو وصف اعتباري يلحق المعتق يتبع المعتق، وهي صلة بين المعتق وعتيقه، صفة معنوية يربط المعتق بمن أعتقه. ونبه فيها صلى الله عليه وسلم بقوله: الولاء لحمة كلحمة النسب. ولحمة النسب لا تباع ولا توهب، تباع أخوك لا تباع ولا لك، لا، النسب لا يباع. فكذلك الولاء حل محل النسب، لا يباع ولا يورث ولا يوهب. طب وكيف لا يورث هو صاحب الولاء قد مات وترك الورثة؟ قالوا نعم، لا ينتقل بالفرض ولكن ينتقل بالعصبة للأولى الذي يحل محل المعتق. وأشرنا في قصة بريرة بأن لو مات إنسان وله ولاء على عبد وخلف ورثه ولد وبنت وزوجة وأم، الولاء خاص بالولد وليس للبنت ولا للزوجة ولا للأم نصيب ميراث فيه، ولهذا لا يبيعه ولا يهب أي الولاء، إنما يبقى ارتباط وثيق بين المعتق والمعتق، والله تعالى أعلم.